يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات، إمام زماني بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 9، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 9 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والعنوان هو العنوان نفسه الذي تقدم في الحلقات الماضية، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد مر الكلام في أنني اخترت نمطا من أنماط عرض المعلومات ورصفها بين أيديكم، سميته نمط الشاشات المتعددة. ومر الكلام في الشاشة الأولى، شاشة القرآن، وعرضت فيها صورا مهمة جدا مما اشتمل عليه الكتاب الكريم. ثم بعد ذلك في الحلقة المتقدمة فتحت الشاشة الثانية والتي عنونتها شاشة العترة، وسأعرض فيها الصور التي تناسبها. وبدأت بالصورة الأولى، أحاديث الأئمة الاثني عشر، ومرادي من ذلك ما جاء عن النبي وعن الأمير والزهراء وعن سائر المعصومين من أحاديث تدور مضامينها حول الأئمة الاثني عشر، إن كان ذكر ذلك بنحو إجمالي أو بنحو تفصيلي. وبدأت بأقدم كتاب عندنا، فعلا لا نملك كتابا أقدم منه بين أيدينا، كتاب سليم، وحدثتكم عن الموضوع وكيف أن هذا الكتاب مع تعرضه للتحريف لا زال يحتفظ بالكثير من أحاديث الأئمة الاثني عشر. وسليم هذا توفي سنة 76 للهجرة، وقد ألف كتابه هذا أيام شبابه في الأيام العصيبة في أيام خلافة السقيفة. وقد عبر إمامنا الصادق عن هذا الكتاب ووصفه بأنه أبجد الشيعة. وفعلا هذه الكلمة تنطبق تمام الانطباق حتى على المتبقي من هذا الكتاب. الكتاب لم يصل إلينا كاملا، المتبقي من هذا الكتاب بين أيدينا يشكل المفردات الأولى للثقافة الشيعية الأصيلة، وهذا بحد ذاته يسفه أقوال كبار مراجع الشيعة الذين شككوا في كتاب سليم بن قيس. فوصف الإمام هذا ينطبق انطباقا دقيقا كاملا على مضامين كتاب سليم، وهذا يدل على سفاهة أقوال المراجع الذين كذبوا هذه الرواية، كذبوا رواية الإمام الصادق في وصف كتاب سليم بأنه أبجد الشيعة وضعفوها. وكذلك تتضح سفاهة أقوال هؤلاء المراجع الكبار من الأموات أو من الأحياء المعاصرين الذين ذهبوا إلى تضعيف كتاب سليم ابن قيس. حين نتحدث عن كتاب ونمدح هذا الكتاب لا يعني أن كل كلمة في هذا الكتاب هي صادرة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا وأن الكتب جميعا تعرضت للتحريف وللتصحيف، إن كان ذلك مقصودا أم لم يكن مقصودا، طبيعة البشر في نقل الروايات والأحاديث في مستوى اللسان أو في مستوى الكتابة والنقل على الأوراق وفي سائر المستويات الأخرى. فالذين نقلوا لنا هذه الكتب بشر، والبشر يلازمه السهو، يلازمه الخطأ، يلازمه الاشتباه على طول الخط. لا أريد أن أطيل الوقوف عند كتاب سليم فقد مر الكلام عنه، وإنما أردت فقط أن أذكر من يتابعني أهمية هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب هو أقدم الكتب التي بين أيدينا، وهو يشتمل بشكل واضح على ذكر الأئمة الاثني عشر وعلى ذكر قائمهم، وبشكل واضح الأئمة يأتون واحدا بعد واحد من دون انفصال. التفاصيل أشرت إليها بشكل إجمالي في الحلقة الماضية، لا أعيد التفاصيل. ومن كتاب سليم، أول كتاب وأقدم كتاب عندنا بحسب ما هو موجود في واقعنا الشيعي في هذه اللحظة، انتقلت إلى آخر كتاب وإلى أهم كتاب صدر في آخر لحظة وفي آخر مقطع زماني من عصر النص المعصوم الديني، كتاب الكافي لشيخنا الكليني رحمة الله عليه، الذي توفي سنة 328 للهجرة قبل وفاة السفير الرابع بسنة، فإن السفير الرابع توفي سنة 329 للهجرة. وعرضت لكم ما جاء من أحاديث في هذا الكتاب المهم، هناك باب عنوانه ما جاء في النص على الأئمة الاثني عشر، ذكر في هذا الباب 20 حديث، ولكن الشيخ الكليني لم يتوقف عند هذا الحد، فهناك أبواب ذكر فيها النصوص الخاصة بكل معصوم، وهناك أبواب تحدث فيها عن موالد المعصومين 14، وتحدث عن مولد إمام زماننا، وتحدث عن الذين وفقوا لرؤيته بعد ولادته الشريفة، وتحدث في شؤون غيبة إمام زماننا. هناك مجموعة كبيرة من الأحاديث الشريفة يصل عددها إلى 378 حديث. في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف 378، ولا بد أن نلتفت إلى قضيتين مهمتين بخصوص هذا الكتاب. القضية الأولى، الشيخ الكليني لم يكن قاصدا لتأليف كتاب موسع يتناول فيه كل المطالب التي ترتبط بعقيدتنا بمحمد وآل محمد، وهذا الأمر أشار إليه في مقدمة كتاب الكافي، من أنه يأمل أن يوفق لكتابة كتاب مبسوط يتناول فيه موضوع الحجة بشكل واسع وبشكل يتناسب مع أهمية هذا الموضوع، مثل ما هو قال: وأرجو أن يسهل الله جل وعز إمضاء ما قدمنا من النية، إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه، أكمل ما جاء في كتاب الكافي فيما يرتبط بموضوع الحجة. والمراد من الحجة هنا الحديث عن محمد وآل محمد في جميع العناوين التي ترتبط بعقيدتنا بهم، فالمراد من هذا العنوان ما يرتبط بالمباحث العقائدية التي ترتبط بشأن الولاية، ولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فماذا قال؟ صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها، فهو يعتذر عن عدم توفيته لكل حقوق موضوع الحجة في كتاب الكافي، ومع ذلك أورد من الروايات والأحاديث ما يرتبط بالنص على الأئمة الاثني عشر 378 رواية فقط في الجزء الأول. هناك روايات في بقية الأجزاء تتناول هذا المضمون، ولكنني أخذت الجزء الأول باعتبار أن الجزء الأول من كتاب الكافي يشتمل على كتاب خاص بهذا الموضوع وهو كتاب الحجة. ومثل ما قلت المراد من الحجة هنا كتاب الحجة ولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد أورد في الجزء الأول الشيخ الكليني 378 رواية فيما يرتبط بالنص على الأئمة الاثني عشر وبالنص على المعصومين الأربعة عشر، وكل تلك الأحاديث إجمالا وتفصيلا تشير إلى ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، وتشير إلى وجوده المستمر إلى هذه اللحظة وإلى لحظة ظهوره الشريف وإلى مرحلة الرجعة. فإمامنا قد ولد وهو موجود شاهد علينا غائب عن أبصارنا، نحن الذين غابت أبصارنا عنه، وإلا فهو شاهد علينا مطلع على كل صغيرة وكبيرة من ظواهرنا وبواطننا، محيط علمه بالعالم كله، باق ببقاء الله سبحانه وتعالى، هو الوجه الباقي الذي تحدثت عنه الآيات، كل من عليها فان كما في سورة الرحمن، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذو الجلال والإكرام صفة لوجه الله، ويبقى وجه ربك وليس لربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا هو الوجه الباقي الذي يتقلب بين أظهرنا كما جاء في كلماتهم الشريفة، والذي إليه نتوجه إن كان ذلك في الشدة أو في الرخاء، كما نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. ذاك هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المولود في بيت إمامنا الحسن العسكري من أمه الطاهرة المطهرة السيدة نرجس، إمامنا الذي غاب غيبة صغرى وأقام نوابا أربعة نعرفهم بأسمائهم وصفاتهم وتواريخهم، ثم بدأت الغيبة التامة، الغيبة الثانية، الغيبة الكبرى، سمي ما شئت، فالأسماء كلها لها دلالتها على ذلك. الأرض باقية ببقائه وبيمنه رزق الورى الذي هو أمان لأهل الأرض وأهل السماء، والحجة المطلقة على جميع من خلق الله سبحانه وتعالى، هو بقية الله من محمد وعلي وفاطمة، هو ابن الحسين الشهيد وابن الأئمة المعصومين، هو الثاني عشر منهم، هو المولود في سامراء. كل هذه المضامين تشتمل عليها أحاديث كتاب سليم بن قيس وأحاديث كتاب محمد بن يعقوب الكليني وهو الكافي، وهذا جزءه الأول. وهذه الأحاديث التي أشرت إليها والتي بلغ عددها 378 حديث، كلها تنص على هذه المضامين المجملة التي أشرت إليها في كلماتي التي استمعتم إليها عبر هذه الشاشة في هذه اللحظات. لا يكفي الوقت أن أقرأ الأحاديث عليكم وأن أتناول مضامينها، ولكن من أراد أن يقف منكم على التفاصيل فكتاب الكافي موجود في المكتبات العامة بوفرة وكثرة، موجود في أسواق الكتب وطبعاته كثيرة جدا، موجود على الإنترنت، بإمكانكم أن تخرجوا جهاز الآيفون من جيوبكم وأن تبحثوا بسهولة عن كتاب الكافي وعن الجزء الأول وعن كتاب الحجة وعن الأبواب التي عنونها الشيخ الكليني، أبواب النص على المعصومين، فقد نص على المعصومين واحدا واحدا، واذهبوا إلى أبواب موالد المعصومين 14 فقد تحدث عنهم واحدا واحدا، واذهبوا إلى الباب الذي ذكر فيه أحاديث الأئمة 12 واذهبوا إلى باب مولد الصاحب صاحب الدار، أعني إمام زماننا صلوات الله عليه، واذهبوا إلى الأبواب التي تناول فيها شؤون الغيبة وذكر أسماء الذين وفقوا لرؤيته بعد ولادته الشريفة صلوات الله عليه. كل ذلك موجود في هذه الأحاديث التي لا أجد وقتا كي أقرأها عليكم حديثا حديثا، وإنما ذكرت لكم مجمل مضامينها. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. ذكرت لكم في الحلقة المتقدمة من أن أمرا أستنتجه من الواقع التاريخي للفترة التي عاشها الشيخ الكليني. الشيخ الكليني بحسب المعطيات المتوفرة عندنا في الكتب التي ترجمت له، ليس بالضرورة أن تكون هذه المعطيات دقيقة جدا، كتب التاريخ ليست دقيقة جدا، كتب التراجم والرجال، كتب السير ليست دقيقة جدا، ولكن ما جاء في أحوال شيخنا الكليني رحمة الله عليه كان من أكابر شيوخ أصحابنا في بلاد الري، وبلاد الري هي طهران، وإلى يومنا هذا جنوب طهران معروفة بالري إلى هذه اللحظة، فبلاد الري هي وسط إيران، عاصمة إيران الحالية طهران، فكان من الشيوخ الأكابر والأفاضل في الوسط الشيعي، وبعد ذلك انتقل إلى بغداد. معروف من أنه بقي 20 سنة في تأليف كتابه الكافي، وتوفي 328. السفراء 4، السفير الأول مدة سفارته عثمان ابن سعيد العمري، السفير الأول مدة سفارته لا نعلمها بالضبط ولكنها ليست أقل من 5 سنوات وليست أكثر من 6 سنوات، ما بين 5 و6. وأما السفير الثاني ولده محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، سفارته كانت طويلة امتدت إلى 40 سنة. السفير الثالث الحسين ابن روح النوبختي استمرت سفارته إلى 21 سنة، إلى 21 سنة. وأما الرابع وهو علي بن محمد السمري فكانت سفارته قصيرة، امتدت سفارته سفارة السمري إلى 3 سنوات فقط، وتوفي وانتهت الغيبة الصغرى. وهذا المصطلح الغيبة الصغرى لم يرد في الروايات، وإنما هو من مصطلحاتنا الشيعية، من مصطلحات علماء الشيعة الذي ورد في كلمات أهل البيت غيبة قصيرة أو الغيبة الأولى. ولا مشاحة في الاصطلاح ما دامت هذه الاصطلاحات تدل على نفس المعنى ونفس المضمون. الكليني رحمة الله عليه توفي في الغيبة الصغرى قبل انتهائها. من خلال القرائن كان موجودا في بغداد طيلة الفترة التي ألف فيها كتاب الكافي، والمدة المعروفة التي قضاها في تأليف الكافي استمرت 20 سنة، فهو على الأقل عاش في بغداد 20 سنة، ولا زال قبره موجودا في بغداد، قبره معروف إلى يومنا هذا. وربما قد عاش في بغداد أكثر من ذلك، أكثر من 20 سنة. ولكن إذا أردنا أن نحسب 20 سنة فإنها ستكون على امتداد سفارة الحسين ابن روح، ليس بالضرورة أنه قد أكمل كتابه وتوفي. هو أكمل كتابه والكتاب انتشر وبعد ذلك توفي. الذي يبدو من خلال القرائن التاريخية من أن مشكلة كبيرة حدثت أيام الحسين ابن روح، أنا أقول هذه استنتاجات لم تذكر في كتب التاريخ، النتائج التي سأشير إليها، أما هذه المعطيات والتفاصيل فهي موجودة مذكورة في الكتب. هناك مشكلة كبيرة حدثت أيام الحسين ابن روح، فتنة ابن أبي العزاقر أو فتنة الشلمغاني، وهو من كبار علماء الشيعة محمد بن علي الشلمغاني ابن أبي العزاقر. كانت الشيعة تعمل برسالته العملية بأمر وبإجازة من السفراء وخصوصا من السفير الثالث من الحسين ابن روح النوبختي، كتاب التكليف. وقد قرأت عليكم ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، وهذه الطبعة منشورات شركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 247. وقال أبو الحسين ابن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين ابن روح، يعني السفير الثالث، قال: سئل الشيخ، يعني أبا القاسم، أبو القاسم هي كنية الحسين ابن روح، سئل الشيخ يعني أبا القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر وهو محمد ابن علي الشلمغاني بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، خرجت فيه اللعنة من الناحية المقدسة. لماذا ثم وخرجت فيه اللعنة من الناحية المقدسة. أولا الشلمغاني كان من كبار علماء الشيعة، ثانيا كان مرجعا من مراجع التقليد في زمان الغيبة الصغرى بأمر وإجازة من النواب الخاصين، فالشيعة كانت ترجع إليه لأن النواب الخاصين كانوا في حالة تقية شديدة. والشلمغاني هذا له الكثير من الكتب، منها ما هو عقائدي وأكثر كتبه في العقائد، ومنها ما هو فقهي، وكتابه التكليف كان من أشهر الكتب المنتشرة في بيوت الشيعة في بغداد وغير بغداد، فإن الرسالة العملية التي كانت تعمل بها الشيعة آنذاك في زمن الغيبة الصغرى خصوصا في زمن السفير الثالث التكليف للشلمغاني، لمحمد بن علي الشلمغاني. الشلمغاني هذا بما أنه كان من كبار علماء الشيعة وكان مرجعا للتقليد، وكانت الشيعة تعود إلى كتابه التكليف، أخذ به الطمع وأخذ به حب الرئاسة إلى أن يدعي أنه هو شريك للحسين أبو الروح في النيابة والسفارة عن الإمام الحجة الشاهد الغائب صلوات الله وسلامه عليه. والقضية تطورت بعد ذلك، تطورت إلى أن تبنى الفكرة الخطابي، فالشلمغاني في آخر أمره صار خطابيا، ولذا ما جاء من الناحية المقدسة في ذمه ولعنه لأمرين: الأمر الأول لادعائه السفارة كذبا، والأمر الثاني لخطابيته لعنة الله عليه. أنا هنا لا أريد الحديث عن الشلمغاني، ولكنني أقرأ بقية الكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة. سئل الشيخ يعني أبا القاسم يعني الحسين أبو الروح عن كتب ابن أبي العزاقر الشلمغاني بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها، في هذه الكتب، ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، يعني الإمام الحسن العسكري، وقد سئل عن كتب بني فضال، وبنو فضال انحرفوا عن منهج آل محمد، وتبين أنهم يعتقدون بعقيدة الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح، وقدموه على إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء، بعدما اتضحت فطحيتهم؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، آراؤهم لهم، أما الروايات التي ثبتوها في الكتب فإننا لا نعبأ بالراوي أكان ضالا أم مهتديا، أكان فاسقا أم كان مؤمنا عادلا، لا نعبأ بالراوي، نحن نعبأ بالمتون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نحن نعبأ بالمتون، ماذا نقل لنا الناقلون. هذا هو منطق آل محمد، وهذه القاعدة التي بينها السفير الثالث نقلا عن إمامنا الحسن العسكري، وعمليا عملت بها الشيعة في زمان الإمام العسكري، وعملت بها الشيعة في زمان السفير الثالث، تدوس علم الرجال بالأرجل والأحذية، لأن هذا المنطق منطق واضح وصريح لرفض علم الرجال ولرفض التوثيق وغير التوثيق، وإنما خذوا بما رووا. انظروا إلى المتون، فلأن المتون كانت في كتب بني فضال كانت صحيحة، الإمام قال خذوا بها وذروا آراءهم جانبا، ولا شأن لكم بهم ولا بآرائهم، وإنما هذه النصوص هذه المتون صحيحة في كتب بني فضال، لا شأن لنا بهذا الموضوع. القضية كبيرة، حتى لو كان كتاب التكليف رواياته صحيحة، ولكن هذا الكتاب ينتسب إلى الشلمغاني اسما، هو الذي جمع هذه الأحاديث، والشلمغاني موجود وفتنته قائمة، وفتنته خطيرة جدا، لأن الشلمغانية تحول إلى الفكر الخطابي، والفكر الخطابي اللعين فكر باطني، والفكر الباطني إذا ما تغرس في النفوس فإن الشيطان يغرسه بشكل عميق، من الصعوبة التخلص منه. لماذا؟ لأن الفكرة الباطنية يقود الإنسان إلى ارتكاب الكبائر من الذنوب والمعاصي بعناوين أخرى، وهذه المشكلة الواضحة في كل المجموعات وفي كل الفرق الباطنية، من أنهم يصعب عليهم أن يعودوا إلى جادة الصواب. سأتحدث عن هذا الموضوع، عن الفرق الباطنية وعن أخطارها العظيمة وعن فتنها في زمان غيبة إمام زماننا الحجة بن الحسن، ولكن بعد أن أنهي الحديث في هذا الموضوع، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الفترة، فترة الحسين أبو الروح، وهذه الفتنة، فتنة الشلمغاني، لا بد من مواجهتها. الحسين أبو الروح يواجهها إلى حد ما، لأنه كان محكوما بالتقية وبالتستر، فلا بد من جهد فكري وعلمي يتناسب مع هذه الفتنة، الذي أظنه استنتاجا، فإن الشيخ الكليني وضع هذا الكتاب، كتاب الكافي، وضعه في مواجهة هذه الانحرافات، لذلك جعله كتابا كافيا شاملا مثل ما قال هو. ماذا قال في مقدمة كتابه؟ وقلت يخاطب الذي طلب منه أن يؤلف هذا الكتاب، من هو؟ لا ندري، لكن قطعا لا بد أن يكون شخصا جليلا عظيم القدر عند الشيخ الكليني حتى يتفرغ مدة 20 سنة لتأليف هذا الكتاب. وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم المبتدئ ويرجع إليه المسترشد، المسترشد الباحث عن الحقيقة في أعلى المستويات، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين. رسالة عملية. ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. فيبدو أن هذا الشخص كان له من الشأن ومن علو المقام ومن الاهتمام بواقع الشيعة، لذلك ماذا كان يرجو؟ هذا هو كلامه، شيخ الكليني ينقل كلامه. وقلت لو كان ذلك، يعني وقلت يا من طلبت مني أن أؤلف هذا الكتاب، وقلت لو كان ذلك، لو تحقق ذلك رجوت، هذا هو الذي يقول الذي طلب من الكليني أن يؤلف هذا الكتاب، رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. ألا يشعرنا ذلك من أن الذي يطلب هذا الأمر من الكليني هو النائب الخاص للإمام الحجة؟ ألا يشعر ذلك؟ أنا لا أقطع بهذا الأمر، ولكن هذه الكلمات تشعر بذلك. شيخ الكليني مدة 20 سنة في بغداد وبالقرب من السفراء يتفرغ لجمع حديث أهل البيت ويأتي من بلاد الري ويبقى في بغداد هذه المدة الطويلة كي يؤلف هذا الكتاب بهذه الخصائص. أقرأ عليكم مرة أخرى ماذا قال الكليني في هذه السطور. وقلت، الكليني يخاطب الذي طلب منه أن يؤلف هذا الكتاب، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. وانظروا إلى ما تقدم ذكره قبل قليل، فتنة الشلمغاني في أيام سفارة الحسين أبو الروح النوبختي. والشيخ الكليني بعد أن أكمل الكتاب بفترة ليست طويلة توفي، أدى وظيفته وتكليفه على أحسن وجه، توفي سعيدا رضوان الله تعالى عليه. يذكرون في كتب التأريخ من أن أحد الحكام العثمانيين من ولاة العثمانيين في بغداد أراد أن يحفر قبر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن ينبش قبر الإمام الكاظم، كان شديد النصب وكان حوله مجموعة من النصاب ممن شحنوه ودفعوه من أن الشيعة بدأت جموعها تتكاثر وبدعها تنتشر، وهذا قبر موسى بن جعفر تقصده الشيعة كل يوم، فقرر أن ينبش القبر. قال: إن وجدت موسى بن جعفر أبقي القبر، وإن لم أجده فإنني سأساوي به الأرض. فاقترح عليه بعض الذين في حاشيته من أن هذا الأمر فيه خطورة، ولكن عندهم قبر يزعمون أنه من مشايخهم الكبار، هذا قبر الكليني صاحب أهم كتاب عندهم، وإذا ما نبشناه لا يشكل هذا الأمر خطورة مثلما لو نبشنا قبر موسى بن جعفر. ننبش قبر الكليني، إذا وجدنا الكليني مثلما يزعمون من أن أولياءهم علماءهم أئمتهم لن يتعرضوا لأي ضرر في قبورهم، أجسادهم لا تبلى ولا تفنى، نحفر قبر الكليني ونرى. فإذا وجدنا الكليني مثلما يقولون، وجدناه كامل الجسد، فإننا نبقي القبر على حاله ولا نتعرض لقبر موسى بن جعفر. وإذا لم نجد أثرا أو وجدنا الأمر بخلاف ما يقولون، فحينئذ نبادر ونباشر نبش قبر موسى بن جعفر. فنبشوا قبر الكليني مثلما ينقل في كتب السير والتراجم، فوجدوا الكليني وكأنه دفن للساعة. هذا الكلام بعد مئات من السنين في الزمن العثماني، بعد مئات من السنين. فالكليني توفي سنة 328 وأنا أتحدث عن الزمن العثماني بعد مئات من السنين، ووجدوا في قبره أيضا طفلا صغيرا مدفونا إلى جانبه. ما علاقة هذا الطفل؟ هل هو من أحفاده، من أقربائه، من أولاده؟ وجدوا طفلا أيضا قريبا من جسد الكليني في قبره، فأعادوا التراب وجددوا بناء القبر وامتنعوا عن مقاربة قبر موسى بن جعفر، سلام على إمامنا موسى الكاظم، وسلام على إمامنا جواد الأئمة. في كل لحظة من لحظات عيوننا ورحمة الله وبركاته. أعود إلى شيخنا الكليني، وقلت مثل ما ينقل شيخنا الكليني عن الذي طلب منه أن يؤلف هذا الكتاب، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه. وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم، إلى آخر ما جاء في هذه المقدمة. لا ندري هل الذي طلب منه هو النائب الخاص للإمام الحجة، أو أن الذي طلب هو شخص آخر. هذه القضية لا نستطيع أن نستكشفها بشكل دقيق، ولكن الشخصية التي طلبت قطعا هي شخصية مهمة، وهي مهتمة بشأن الشيعة بشكل عام على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي، مثلما الكلام واضح ومثلما ألف الكتاب ولأي غاية ألف. هذه القضية الأولى، قلت هناك قضيتان. أما القضية الثانية وهي المهمة جدا، كيف ألف الكليني هذا الكتاب؟ هذه قضية مهمة جدا، كيف ألف الكليني هذا الكتاب؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أحدثكم عن ذلك. آلاف آلاف من الكتب ألفها أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من حديثهم الطاهر. وحين أتحدث عن آلاف من الكتب، ربما بعض الكتب يشتمل على وريقات قليلة، يشتمل على عدد صغير ومحدود من الأحاديث الشريفة التي إما أخذت بشكل مباشر عن المعصوم، مرة بطريقة الإملاء، المعصوم هو الذي يملي على راوي الأحاديث، ومرة أخرى المعصوم هو الذي يكتب جوابا على أسئلة السائل، ومرة الراوي يسمع كلام المعصوم ليس على سبيل الإملاء، وإنما الإمام يسأل من الحضار ويجيب، وهذا يكتب كما يسمع، وأخرى يكون حاضرا في مجلس الإمام ويحفظ حديث الإمام، مرة يحفظه بالنص وأخرى يحفظه بالمضمون، وقد أجاز لنا الأئمة أن ننقل أحاديثهم بالمضمون إذا عجزنا عن نقلها بالنص، ثم بعد ذلك يذهب إلى المكان الذي يكتب فيه إن كان في بيته أو في مكان آخر، ويكتب ما سمعه وما حفظه من حديث المعصوم إما بالنص أو بالمضمون. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن كيفية وصول حديث أهل البيت إلينا، هذا ما سأحدثكم عنه بالتفصيل بالتفصيل في برنامج الخاتمة، لأن برنامج الخاتمة خاتمة الملف مخصص لهذا الموضوع. حديث أهل البيت كيف وصل إلينا، كيف نتعامل معه، كيف نتواصل معه، هذا هو المضمون الأهم في برنامج الخاتمة إذا وفقت لأن أكون في خدمتكم وأن أشرع في هذا البرنامج، أعني برنامج الخاتمة. آلاف من الكتب، منها ما هو كبير جدا، كبير كبير جدا، هناك كتب تسمى بالجوامع، كتب الجوامع هذه كبيرة جدا، مثل جامع البزنطي، هذا كتاب كبير جدا. آلاف من الكتب، قد تصل إلى 6000 كتاب، ولكن البعض منها ضاع، مثل ما ضاعت كتب ابن أبي عمير حينما اعتقل أيام هارون العباسي، وأخته أخفت كتبه في موضع في الدار، وبسبب الأمطار والرطوبة تلفت هذه الكتب، وغيره أيضا. فهناك آلاف من الكتب ألفت، ألفها أصحاب الأئمة، وقطعا هذه الكتب لا تخلو من الخطأ ومن الاشتباه ومن التحريف وحتى من الوضع والتزوير، فإن الخطابية قد دسوا الكثير من الأحاديث في تلك الكتب، ولكن الأئمة قاموا بعملية تنقية لها. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، هناك مجموعة كتب من هذه الآلاف من الكتب عرفت بالأصول 400، وهذه يمكن أن نقول عنها زبدة تلك الكتب، منها ما هو صغير جدا ومنها ما هو كبير جدا، وحتى هذه الكتب ضاع منها ما ضاع. على أي حال، أنا لست هنا بصدد الحديث عن تأريخ ما كتب وألف من كتب في زمان الأئمة، هذا الأمر أتركه لوقته، ولكنني أريد أن أعطيكم صورة إجمالية موجزة للواقع الشيعي من هذه الجهة، من جهة الكتب والمؤلفات. ولذا النجاشي حين ألف كتابه الذي سمي زورا وبهتانا، تزوير من قبل مراجع الطائفة، الذي زور هذا الكتاب العلامة الحلي، زور عنوانه، زور كتاب الفهرست للنجاشي وسماه بالرجال العلامة الحلي، ابن داود الحلي معاصر العلامة، هؤلاء هم الذين زوروا عنوان كتاب النجاشي، لكنهم غفلوا عن تزوير عنوان الجزء الثاني. إلى الآن الجزء الثاني من كتاب رجال النجاشي المطبوع عنوانه الفهرست، والجزء الأول عنوانه الرجال، زوروا العنوان الموجود في أول الكتاب. على أي حال، ماذا يقول في المقدمة؟ يعتذر عن أسماء الكتب التي لن يستطيع أن يوردها أو أن يتحدث عنها لقلة المصادر ولعدم توفر هذه الكتب، وهذا الأمر واضح في مقدمة ما يسمى زورا برجال النجاشي الذي اسمه الحقيقي فهرست النجاشي، الذي لا هو كتاب رجال ولا هم يحزنون، وإنما هذا تزوير من قبل علمائنا ومراجعنا الأجلاء رضوان الله تعالى على الماضين وأعلى الله مقام الباقي. فيعتذر النجاشي في أول كتابه عن عدم توفر أسماء الكتب، وعن عدم توفر نفس الكتب، وعن عدم توفر كتب بمثابة فهارس للكتب الشيعية. القضية عصيبة جدا، والنجاشي توفي سنة 450 للهجرة في زمان الشيخ الطوسي. الكليني توفي سنة 328 للهجرة رضوان الله تعالى عليه. الكليني ماذا صنع؟ انتقل إلى بغداد. لماذا انتقل إلى بغداد؟ أولا، الزعامة الحقيقية في بغداد، النواب الخاصون في بغداد، كل النواب الخاصين كانوا في بغداد ابتداء من العمر الأول وانتهاء بالسمري، وحتى قبورهم في بغداد، قبورهم شاخصة معروفة إلى يومنا هذا في بغداد. الزعامة الدينية الشرعية الحقيقية العليا في بغداد، وإن كانوا في حالة تستر، ولكن شخصية مثل الكليني لن يكون بعيدا عن هذه الزعامات. ثانيا، الكتب الشيعية متوفرة في بغداد أكثر من أي مكان آخر. الرموز الشيعية العلمية كانت متواجدة في بغداد، فأفضل مكان لتأليف كتاب بهذا المستوى بمستوى كتاب الكافي بغداد. لم يذكر الشيخ الكليني المصادر التي نقل منها، لأنه لم يكن مألوفا في ذلك الوقت أن تكتب قائمة بأسماء المصادر في أول الكتاب في آخر الكتاب، ولكننا من خلال الأسانيد نستطيع أن نشخص الأصول الأصلية التي نقل منها الشيخ الكليني. من خلال التتبع في الأسانيد وأسماء الرواة يمكننا أن نشخص من أن الشيخ الكليني نقل عن أكثر من 250 مصدر من المصادر الأصلية من كتب حديث أهل البيت، أكثر من 250 مصدر، وربما جمع كل المصادر التي يقال لها 400 أو أكثر من ذلك، فإن الكتب ليست محصورة بهذا العدد، بعدد 400، ولكن هذا اصطلاح شاع بين علماء الشيعة فسميت بالأصول 400. الشيخ الكليني كما يبدو من كتابه الكافي من الأسانيد ومن الرواة، فإنه استطاع أن يجمع أكبر قدر ممكن من كتب حديث أهل البيت في ذلك الوقت، مع ملاحظة أن الكتاب كمل في 20 سنة، فعنده مدة زمانية طويلة يستطيع أن يجمع كل المصادر المتوفرة قطعا والتي يستطيع أن يصل إليها. وحتما كتاب بهذا الحجم وبهذه الأهمية لابد أن تكون الزعامات الشيعية، أعني النواب الخاصين، لابد أن يكونوا مطلعين على هذا الأمر بشكل مباشر بشكل غير مباشر، ولابد أن يقدموا الدعم لهذا المشروع بشكل مباشر بشكل غير مباشر. لا يمكن أن نقول من أن هذا الكتاب ألف وأن الكليني قام بهذا المشروع بنحو بعيد ومنفصل عن النواب الخاصين، مستبعد جدا هذا، كيف يمكن أن يكون؟ خصوصا وأن الشيعة في زمن النوبختي مرت في فتنة كبيرة، فتنة الشلمغاني وفتنة كتاب التكليف الذي كان موجودا في كل بيوتات الشيعة. لذا جاء كتاب الكليني جاء شفاء وعلاجا ودواء ناجعا واستجابة للحاجة الدينية للواقع الشيعي. ما ألمسه من خلال معايشتي الطويلة لكتاب الكافي، وأعتقد أن الذي يتابع برامجي الروايات التي أنقلها دائما إما عن الكافي بشكل مباشر أو أنني أنقلها عن كتاب آخر نقلها عن الكافي. كتاب الكافي هو أفضل كتاب في الرد على كل الاتجاهات المنحرفة عن المنهج الاثني عشري المهدوي. ما بين فيه من حقائق عقيدة أهل البيت هو الذي يريده إمام زماننا، وهو بيان واضح لتشخيص اعتقاداتنا الشيعية الأصيلة بعيدا عن الفرق الباطنية، لأنني ما وجدت كتابا بحدود خبرتي المتواضعة، ما وجدت كتابا من كتب الحديث يجمع أمهات الأحاديث العقائدية والتي تصنع حصنا حصينا للعالم وللعارف بأسرار الكتاب وحديث العترة، إنها تصنع حصنا حصينا له تبعده عن مزالق الفرق الباطنية وعن مزالق الغلاة الذين هم بنفس الدرجة من مخالفة أهل البيت بنفس الدرجة كما هم النواصب، كما هم النواصب يعادون إمام زماننا، الغلاة يعادون إمام زماننا، ولكن كل بحسبه. جاء كتاب الكافي كتابا شاملا جامعا نسقه بنسق علمي دقيق جدا، يتلمس هذه القضية كل من اطلع على كتب الشيخ الصدوق، على كتب الشيخ الطوسي في ترتيب الأبواب وفي تصنيف الأحاديث وتقسيمها وتنويعها. الكليني أحاديثه صنفت بطريقة في غاية الروعة والدقة والحكمة، حتى العناوين تنطبق انطباقا كاملا على مضامين الأحاديث، والذي أعتقده هناك بعض العناوين في هذا الكتاب لا تنطبق انطباقا كاملا وهي قليلة، أعتقد أن هذه العناوين تعرضت للتحريف، هناك عابث عبث بها، لأن الكتاب من أوله إلى آخره يتميز بدقة العناوين، فعناوين كتاب الكافي كأنها زبدة مستخلصة من مضامين الروايات والأحاديث، وذلك فن يعرفه من يعرفه، استخلاص زبدة المعاني في عبارات موجزة لا تتعدى في بعض الأحيان الجملة والجملتين في سطر واحد أو في سطر ونصف، هذا أمر في غاية الصعوبة، ولا يتلمسه إلا صاحب الخبرة الدقيقة في هذا الفن. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن خصائص كتاب الكافي، ولكن الكلام يجر الكلام، ولحبي لهذا الكتاب ولكثرة ولعي بهذا الكتاب وأحاديثه يطفح على لساني ما يطفح من حديث في فضله. ألف الكليني هذا الكتاب فجاءنا في أبهى صورة، هذا لا يعني أن كل لفظة أن كل كلمة قد صدرت عن المعصومين أبدا، الأصل مثل ما قلت في الحلقات المتقدمة، الأصل في ما جاء من حديث أهل البيت في كتبنا الحديثية المعروفة مثل الكافي ومثل كتب شيخنا الصدوق وأضراب هذه الكتب، الأصل في هذه الأحاديث الصحة إلى أن يثبت خلاف ذلك، وإننا لا نملك كتابا يمكن أن نقول عن هذا الكتاب كل كلمة في هذا الكتاب صحيحة وكل كلمة في هذا الكتاب وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن هذه الكتب نقلت إلينا بجهد بشري. صحيح علائم التوفيق واضحة في كتاب الكافي، وصحيح أن كتاب الكافي هو معجزة فيما بين كتب الحديث على الأقل من وجهة نظري، كتاب الكافي معجزة فيما بين كتب الحديث التي ألفها علماؤنا محدثونا كبارنا زعماؤنا الدينيون. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. الذي أتلمسه في هذا الكتاب في كتاب الكافي الذي أتلمسه أن شيخ الكليني في 20 سنة في بغداد وفي مجاورة السفراء الخاصين للناحية المقدسة وبمساعدة شخصيات علمية مرموقة أمثال ابن أبي زينب النعماني من تلامذته، الشيخ الكليني نقل لنا من أجلة مشايخ عصره ومن أعاظم الشيعة في وقته من حملة حديث أهل البيت. أنا لست بصدد الحديث عن الشيخ الكليني ومشايخه ومصادره، إنما أريد أن أقرب لكم فكرة عن عظمة كتاب الكافي وعن أهمية هذا الكتاب، لا لأنني أحبه ولا لأنني أريد أن أشجعكم على اقتنائه أو قراءتي أبدا، وإنما أريد أن أصل إلى غايتي التي ترتبط بموضوع هذه الحلقة أو بموضوع هذا البرنامج عموما. كتاب الكافي عبارة عن زبدة مستخلصة من أهم كتب حديث الأئمة. الكليني اشتغل عليه 20 سنة، هو لم يكتب شيئا من عنده، وجمع الحديث من كتب حديث كثيرة، فكان يقوم بعملية جمع لعدد وفير من الأحاديث ثم يستخلص الزبدة منها. والذي أستشعره من أن الكليني كان على ذائقة أدبية عالية جدا جدا، وكان مستشعرا للحن المعصوم، وهذا ما يمكنني أن أثبته بالعشرات والعشرات من الشواهد. فحينما أقوم بعملية مقارنة بين رواية ينقلها الكليني ورواية في نفس المضمون وفي بعض الأحيان بنفس السند وبنفس النص، ولكن هناك اختلاف في ألفاظها، ينقلها الصدوق في كتبه أو ينقلها الطوسي، ما ينقله الكليني هو أقرب ما يكون إلى أسلوب المعصومين. يمكنني أن أقول لو أن رواية بنفسها نقلها الكليني والصدوق والطوسي مع اختلاف في الألفاظ، فإن رواية الكليني هي المقدمة ودائما تشتمل على معان أعمق وأدق من الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق، وروايات الصدوق مقدمة على الطوسي أيضا، كتب الطوسي فيها اختلال واضح. لذا هذا الكتاب له خصوصية عالية جدا يتميز بها جامعيته، كثرة أحاديثه، سعة موضوعاته، دقة عناوينه، اشتماله على ما يرتبط بالمعتقدات الأصول، اشتماله على ما يرتبط بالأخلاق والسلوك والأوراد والأذكار، وما يرتبط بالأحكام الشرعية في كل أبوابها وشؤونها، وما يرتبط بتفسير القرآن وبالحوادث التاريخية المهمة، وما يرتبط بالقواعد الفكرية التي تشكل لنا الموازين التي نقرأ بها ومن خلالها التاريخ، وذلك كله موجود في الجزء الثامن في الروضة، في روضة الكافي، التي يشكك بها البعض. لا شأن لي بتشكيكات المشككين من علمائنا ومراجعنا، لأنني أساسا أشكك فيهم هم وفي آرائهم، ولا شأن لي بما يقولون وبترهاتهم. فهذا الكتاب زبدة من كل ما جاء عن أهل البيت، هذه زبدة مستخلصة بعناية فائقة جدا. قطعا إنني لا أصف الكتاب بالكمال المطلق، لا يمكن هذا، لكنني أصف الكتاب من حيث هو، فهو دال على نفسه بنفسه. أصف الكتاب من حيث مقارنته بالكتب الأخرى التي عاصرته والتي جاءت من بعده. أصف الكتاب من خلال اطلاعي على الموسوعة الهائلة من حديث أهل البيت في مختلف الكتب. أصف هذا الكتاب من خلال حاجتنا في الواقع الديني الشيعي. أصف هذا الكتاب من خلال الزحام الفكري للاتجاهات الشيعية المختلفة منذ أن ألف الكتاب وفي زمان تأليفه وإلى يومنا هذا. لا أصفه بالكمال المطلق ولا أصفه بالعصمة، فهو جهد بشري لجمع أحاديث أهل البيت، تعرض هو الآخر للتحريف والتصحيف، منه ما هو متعمد ومنه ما هو بسبب الطبيعة البشرية، ولكن يبقى هذا الكتاب كتابا شامخا في وسط المكتبة الشيعية وبين كل الكتب التي كتبها علماؤنا وفقهاؤنا ومحدثونا فيما يرتبط بحديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد كل هذا، فإن الشيخ الكليني حشد ما حشد من أحاديث أهل البيت، وقد اختارها بدقة عالية، 378 حديث تتحدث عن الأئمة الاثني عشر، وبدقة وتفصيل وبالأسماء وبالأوصاف وبالألقاب وبالخصائص. وعلى عينك يا تاجر، والكتاب موجود بين أيديكم، وكل كلمة من هذه الكلمات إنها تحدثنا عن الأئمة الاثني عشر، عن المعصومين الأربعة عشر، تحدثنا عن الإمام الثاني عشر، عن المعصوم الرابع عشر، عن إمامنا الشاهد الغائب، عن الحجة ابن الحسن العسكري المولود في سامراء في بيت جده الهادي وأبيه العسكري وفي حجر أمه السيدة الطاهرة نرجس وفي رعاية السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد صلوات الله عليه وعليها وفي رعاية جدته الطاهرة أم الإمام الحسن العسكري. ولد إمام زماننا، ولد الهدى، ولد الحجة ابن الحسن العسكري. كتاب الكافي بكله من أوله إلى آخره يصدع بين آذاننا من أن الإمام قد سطعت أنواره في سامراء في النصف من شعبان في السنة 55 بعد 200 من الهجرة الشريفة. كل هذه الحقائق وكل هذه النصوص وكل هذه المعطيات التي هي زبدة وخلاصة لكل ما جاء عنهم من رسول الله إلى إمامنا العسكري إلى إمام زماننا. كتاب الكافي زبدة وخلاصة، إنه آخر كتاب وأهم كتاب وأعظم كتاب وأجمل كتاب ألف في نهاية عصر النص المعصومي لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، لكنني أعتقد أن الفكرة وصلت إليكم بشكل واضح. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أكمل الحديث معكم. لازلنا في الشاشة الثانية للتذكير فقط، فإننا بصدد فتح شاشات متعددة. الشاشة الأولى فتحت، عرضت فيها 4 صور، وهي شاشة القرآن، والشاشة الثانية فتحت أيضا وهي شاشة العترة، ولازلت بصدد عرض الصورة الأولى أحاديث الأئمة الاثني عشر. ربما أطلت بعض الشيء في حديثي في أجواء أحاديث الأئمة الاثني عشر، لأن هذه الأحاديث تشكل ركنا أساسيا في معارف الكتاب والعترة، لابد أن أقف عندها طويلا كي يستشعر المتلقي وكي يعرف المشاهد أهمية هذا الموضوع. فأحاديث الأئمة الاثني عشر من الأهمية ومن الوفرة والكثرة ومن الوضوح بشكل ظاهر جدا لمن أراد أن يخوض في أجواء الساحة الثقافية والعلمية والحديثية في الوسط الشيعي. ومجموعة الأحاديث هذه صاحبتنا منذ أول لحظة ظهر فيها التشيع. وظهر التشيع متى؟ ظهر التشيع مع أول لحظة تجلت فيها بعثة خاتم الأنبياء. البعثة يعني بعثة التشيع، هذه هي البعثة، التشيع لمحمد وعلي وآلهم الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم مظاهر الاسم الأعظم، والبعثة مظهر للتجلي الأعظم. وراجع أدعية ليلة المبعث الشريف، إنها ليلة التجلي الأعظم، تجلي الاسم الأعظم وتجلي محمد وآل محمد من الاسم الأعظم، تجلي الاسم الأعظم من الذات الأولى وتجلي محمد وآل محمد من ذات الاسم الأعظم، هذا هو التجلي الأعظم. اقرأوا أدعية ليلة المبعث الشريف، إنها ليلة التجلي الأعظم. البعثة تعني بعثة التشيع لمحمد وآل محمد. الإسلام هو التشيع، والتشيع هو الإسلام، هذا دين العترة الطاهرة. لا شأن لي بتعاريف الفقهاء، بتعاريف المخالفين، الفقهاء أحرار، المخالفون أحرار، ونحن أحرار أيضا. أنا حر، ومن يريد أن يكون حرا فأمره بيده، هو قادر على أن يكون حرا، ولكن عليه أن يدفع ضريبة الحرية. فالحرية لن تتحقق في حياة الإنسان من دون أن يدفع ضريبتها، وقد تكون في بعض الأحيان ضريبة الحرية ضريبة غالية جدا ومؤلمة ومؤذية جدا، لكنك لن تجد طعما أحلى من الحرية، لن تجد مذاقا ولن تجد عطرا أطيب من الحرية. نعمة عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يشكرها إذا ما كان حائزا عليها. وأي نعمة من نعم الله نستطيع أن نشكرها؟ سيد الشهداء كان يطالب قتلته: كونوا أحرارا في دنياكم، لأن الكائن البشري من دون حرية ما هو بكائن بشري، سيتحول إلى بهيمة مسيرة بقانون الصنمية. أكانت هذه الصنمية لملك، لوزير، لمرجع ديني، لزعيم عشيرة، أيا كان، الإنسان من دون حرية، وإنني أتحدث عن حرية العقل، إنني أتحدث عن حرية الفكر، وإنني أتحدث عن حرية الإنسان الذي هو إنسان، إنني لا أتحدث عن حرية الشهوات والرغبات والمطامح التافهة الرخيصة، إنني أتحدث عن حرية الإنسان الذي هو الإنسان، إنني أتحدث عن حرية الفكر وعن حرية العلم، إنني أتحدث عن حرية يمتلك فيها الإنسان إرادته، لا أن يكون عبدا قنا لأناس أمثاله لا قيمة لهم على أرض الواقع، وإنما يشده رباط الصنمية أو التقاليد البائسة أو الأعراف الخرقة الخرقاء التي لا قيمة لها ولا معنى لها. على أي حال، أنا لا أريد أن أسب كثيرا في هذا الاتجاه، فهذا المضمون أحاديث الأئمة الاثني عشر ركن أساسي في ثقافة الكتاب والعترة. كتاب سليم مبني على هذه الثقافة، أول كتاب عندنا في ساحة الثقافة العقائدية الشيعية، وكتاب الكافي هذا مبني على هذا الفكر، آخر كتاب وأهم كتاب كتب في نهايات عصر النص المعصوم الشرعي المباشر. فعصر النص المعصوم الشرعي المباشر انتهى سنة 329، ومؤلف الكافي توفي سنة 328، ويبقى هذا الأمر مستمرا على طول الخط فيما بين كتاب سليم إلى كتاب الكافي، فإن كتاب الكافي هو خلاصة لكل تلك الكتب الأصول، والتي من جملتها كتاب سليم. من مصادر كتاب الكافي كتاب سليم بن قيس وسائر الكتب والأصول الأخرى التي قلت من أنها بلغت الآلاف، وبعد ذلك عرفت منها مجموعة سميت بالأصول الأربعمائة. الشيخ الكليني نقل لنا خلاصة الخلاصة، فالأصول الأربعمائة هي خلاصة عن آلاف من الكتب، والكليني نقل لنا الخلاصة من هذه الأصول الأربعمائة، أو على الأقل من أهمها، من أهم الأصول الأربعمائة. ومن هنا جاء كتاب الكافي غنيا جدا وواسعا جدا وعميقا جدا. ومن هنا أيضا نعرف أهمية موضوع جمع له من الأحاديث وصل إلى 378 بشكل مباشر، أما بقية الأحاديث فكلها تشير إلى نفس الحقيقة، ولكنني أنا الآن أتحدث عن هذه الجهة فقط، عن أحاديث الأئمة الاثني عشر. فهذه زبدة وخلاصة في كتاب الكافي استخلصها من الأصول الأربعمائة أو من أهمها، التي هي خلاصة لآلاف من كتب الحديث التي جمعت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني هذه الأحاديث 378 هي زبدة كتاب الكافي، وكتاب الكافي يمكنني أن أعبر بتعبير أدق. زبدة كتاب الكافي هو كتاب الحجة، وزبدة كتاب الحجة وأصله هي هذه الأحاديث 378 حديث التي تدور مضامينها حول الأئمة الاثني عشر، حول المعصومين الأربعة عشر، تدور مضامينها في هذه العناوين. فهذه الأحاديث 378 حديث هي زبدة كتاب الحجة، وكتاب الحجة هو زبدة كتاب الكافي، وكتاب الكافي هو زبدة الأصول الأربعمائة أو أهمها، والأصول الأربعمائة هي زبدة الآلاف من كتب حديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فانظروا إلى هذه الزبدة، وخلاصتها، خلاصة الأحاديث 378 زبدتها النهائية، زبدتها النهائية من أن لنا إماما مولودا موجودا شاهدا عالما بأحوالنا ناظرا إلينا، إنه الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. مثل ما قلت، من أن لنا إماما شاهدا وناظرا ومطلعا على جميع أحوالنا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. ولوضوح هذا الموضوع وأهميته، أريد أن أعرض بين أيديكم مجموعة من أهم المصادر في مكتبتنا الحديثية الشيعية التي اهتمت بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع لا يمكن أن نتصور التشيع من دونه. هذا الكتاب كتاب الغيبة لشيخنا ابن أبي زينب النعماني، وهو من تلامذة الكليني، ومعروف من أن النعماني كان معينا ومساعدا للكليني في تأليف كتاب الكافي الشريف. النعماني متى توفي؟ توفي سنة 360 للهجرة. الشيخ الكليني توفي سنة 328. النعماني كان معاصرا، ولكنه قطعا كان أصغر سنا من الشيخ الكليني. توفي سنة 360 للهجرة. هذا هو كتابه الغيبة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، طبعة الأولى 1422 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 65 الباب الرابع. ما روي في أن الأئمة 12 إماما وأنهم من الله وباختياره. فهنا حشد مجموعة من النصوص الشيخ النعماني رحمة الله عليه حشد مجموعة من النصوص تصل إلى 30 حديثا من صفحة 65 إلى صفحة 104، وبعدها جاء بنصوص من طرق المخالفين، لا شأن لنا بطرق المخالفين مع أن هذه الأحاديث موجودة في كتبهم. بعد ذلك وضع فصلا فيما روي أن الأئمة 12 من طريق العامة وما يدل عليه من القرآن والتوراة. هذا الفصل لا أريد أن أتطرق إليه، وإنما هذا الباب يبدأ من صفحة 65 إلى صفحة 104، حشد فيه الشيخ النعماني تلميذ الكليني 30 رواية مباشرة تتحدث عن الأئمة 12، وإلا فإن هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو في هذا المضمون، يتحدث عن الأئمة 12 إجمالا وتفصيلا، ثم يخصص أكثر من نصف الكتاب للحديث عن شؤونات إمام زماننا، وهو حديث عن آخر الأئمة 12. فالكتاب من أوله إلى آخره وفي هذه الأجواء، ولكنه وضع فصلا خاصا حشد فيه الروايات التي تتحدث عن هذا المصطلح، عن مصطلح 12. صفحة 128 من فصل آخر من فصولي هذا الكتاب، وعلى سبيل التبرك والإشارة أقرأ ما جاء فيه عن حمران ابن أعين قال: سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق عن الأئمة، عن الأئمة 12، فقال: من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات. وهذا المعنى يتكرر في حديث آخر وفي أحاديث كثيرة، فمن أنكر واحدا منهم كأنما أنكرهم جميعا. لماذا؟ لأنهم مجموعة متكاملة، مجموعة يتقوم وجودها على أرض الواقع بوجودهم جميعا من الأول إلى الآخر، مثلما بينت في الحلقات المتقدمة من أن إمام زماننا يمثل الجزء الأخير من العلة في تكوين هذه الهيكلية الإمامية المعصومة. هذا كتاب الغيبة لشيخنا النعماني، وبعد كتاب الغيبة لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، هذا كتاب كمال الدين وتمام النعمة. سأحدثكم عن هذا الكتاب وعن خصوصيته حينما أفتح لكم الشاشة الثالثة، وهي أهم الشاشات. الشاشة الأولى شاشة القرآن، الشاشة الثانية ولا زلت بصددها شاشة العترة، ولا زلت في أجواء الصورة الأولى من صور هذه الشاشة. الشاشة الثالثة هي شاشة الأسرة، هي أهم الشاشات لأنها ستسلط الضوء على أحداث الولادة بشكل مباشر، وستسلط الضوء على الأسرة المرتبطة بأحداث الولادة بشكل مباشر. وستتجلى الحقيقة بكل تفاصيلها في الصور الكثيرة التي سأحشدها لكم في الشاشة الثالثة. وإنما جاءت الشاشة الأولى أعني شاشة القرآن، وهذه الشاشة أعني شاشة العترة، بمثابة تكوين أرضية وأساس ثابت واضح وجلي لما سيأتي من تفاصيل في الشاشة الثالثة التي هي أهم الشاشات، كما قلت، لأنها ستتناول تفاصيل الحدث بشكل مباشر وبشكل قريب. على أي حال، حينها سأحدثكم عن هذا الكتاب وعن خصوصيته، مثلما حدثتكم عن كتاب الكافي، كي تعرفوا هذه الكتب. معرفة أسرار الكتب تشكل جزءا أساسيا في معرفة المضامين التي تشتمل عليها هذه الكتب، ونعرف أهمية هذه المضامين. معرفة الكتب، معرفة مؤلفيها، معرفة طريقة تأليفها، معرفة الظروف التي ألفت فيها، معرفة الدوافع والأهداف، معرفة طريقة الأسلوب، ومعرفة المصادر تجعلنا على وضوح وبينة من الأمر، ولعنة على علم الرجال، لأن الحقائق تدرك هكذا لا كما يريد منا الرجاليون أن نسير في الطريق المظلم وأن نخبط خبط عشواء. ما المراد من العشواء؟ الناقة التي يصيبها العشو الليلي وتنطلق ليلا في مسيرتها، فإنها تخبط كل شيء في طريقها، هذا هو الذي يقال له خبط عشواء. هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة. شيخنا الصدوق أيضا حشد في هذا الكتاب وهذه الطبعة، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 288، الباب 24، ما روي عن النبي في النص على القائم وأنه 12 من الأئمة، مجموعة الأحاديث تصل إلى 37 حديث، من صفحة 288 إلى صفحة 318، 37 حديث مفصل يتحدث عن الأئمة 12 وعن أن الإمام القائم الحجة ابن الحسن العسكري هو الإمام 12. هذا الكلام فقط في هذا الباب الذي تناول هذا المصطلح، مصطلح 12، مصطلح الإمام 12. وإلا فإن الشيخ الصدوق سيروي لنا أخبارا كثيرة، ما جاء عن النبي وعن سائر المعصومين فيما يرتبط بإمام زماننا، فهناك مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث في هذا الكتاب تتحدث عن إمام زماننا بشكل مباشر، وقد قسمها الشيخ الصدوق بحسب المعصومين. لكنني فقط أردت أن أشير إلى أن الشيخ الصدوق بنى كل ذلك على مجموعة أحاديث الأئمة الاثني عشر. الشيخ الصدوق متى توفي؟ توفي سنة 381 للهجرة. فإذا أحاديث الأئمة الاثني عشر بدأت في المكتبة الشيعية منذ كتاب سليم ابن قيس المتوفى سنة 76 للهجرة، وألف كتابه أيام خلافة السقيفة، ألف كتابه قبل خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أيام خلافة السقيفة. الكليني كتابه الجامع الذي هو خلاصة وزبدة لكل ما كتب من زمن سليم ابن قيس إلى آخر زمان الغيبة الصغرى. الكافي هو زبدة، زبدة وأحاديث كتاب سليم ابن قيس موجودة في كتاب الكافي. لا أقول إن الشيخ الكليني نقل كل كتاب سليم، ولكنه أخذ منه ما يحتاجه بحسب خطته لكتاب الكافي، فكان كتاب سليم من مصادر الكليني رضوان الله تعالى عليهما وعلى سائر أصحاب الأئمة المعصومين من رواة الحديث ومن نقلة كلام أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا هو الكافي، زبدة الزبد. أصبحنا قريبين من وقت الإفطار ووقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، لذا أقف عند هذه النقطة وسأكمل حديثي في الصورة الأولى من صور الشاشة الثانية التي هي شاشة العترة، والصورة الأولى هي في أجواء أحاديث الأئمة الاثني عشر. أكمل ذلك غدا إن شاء الله تعالى. ألقاكم على مودة فاطمة وولاية علي وإمامة الحجة ابن الحسن. أترككم في رعاية القمر، صياما مقبولا، دعاء مستجابا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.